البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات الكريمات، يقول مولانا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا؟ لماذا يرفع الله مكانة العلماء الذين انطلقوا من قاعدة الإيمان وقاعدة معرفة الله والحرص على رضاه؟ لأنهم بذلوا وجهدوا وتعبوا وهم يبحثون عن الحقيقة، ومن خلال تجاربهم الطويلة أدركوا أن لهذا الكون خالقا وأن عليهم أن يعبدوه ويقوموا بشكره وإطاعة أمره. فإلى هؤلاء الذين يحرصون على العلم نقول: بوركت جهودكم وهنيئا لكم هذا المقام الرفيع الذي منحكم الله إياه.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فأمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت.
قال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءاتهم. ما الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا إياه من خلال هذا الحديث؟ الإمعة الذي يكون تابعا لغيره من الناس وليس له رأي خاص، ومعنى وطنوا أنفسكم أي عودوا أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يأمرنا بما يأتي: أولا، أن يكون الواحد منا مستقل الرأي، فإذا سئل عن شيء فكر فيه بعقله وأجاب بما يتراءى له لا بما يتراءى لغيره، فإذا أخطأ فليس في ذلك عيب، وإنما العيب كل العيب ألا يكون له رأي خاص وأن يقول ما يقوله غيره متابعة له. ثانيا، أن يتابع الناس في عمل الخير وطرق الإحسان. ثالثا، ألا يتابع الناس إذا ظهر له الضرر فيما يفعله.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
هل مصدر العلم فقط هو المدارس والجامعات؟ لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية في رفض المجتمع بالعلماء والمفكرين في شتى المجالات، إلا أنه من غير الحكمة ألا نقف لحظة لنقدر الشخصيات الرائدة التي قدمت إنجازات مميزة على الرغم من عدم تلقيهم لأي قدر من التعليم. على سبيل المثال، مايكل فارادي. عمل مايكل فارادي في محل للكتب في لندن ولم يتلقى أي نوع من التعليم الرسمي، وعندما تستخدم أي جهاز كهربائي أو كنت تعلم أي شيء عن المغناطيسية فعليك أن تشعر بالامتنان لفارادي الذي أعاد تطوير فهم الإنسان للكهرباء والمغناطيسية من خلال تجاربه الفذة، ويعد من أكثر العلماء تأثيرا على مر التاريخ. الموسيقي الذي اكتشف كوكب أورانوس كان ويليام هيرشل عازفا للتشيلو، لكنه لم يتلقى أي تعليم في مجال علوم الفضاء، ويرجع الفضل إلى ويليام في اكتشاف عدة أقمار، وكذلك اكتشاف كوكب أورانوس، وهو الكوكب السابع بعدا عن الشمس في المجموعة الشمسية. وكان العازف الألماني الأصل شغوفا بالحياة خارج كوكب الأرض ومهتما بكل ما هو فضائي. سرينيفاسا رامانوجان. لقد ثقف هذا المراهق الهندي الفقير نفسه بنفسه، وبرع في الرياضيات خاصة، وأصبح من أعظم عباقرة الرياضيات في القرون القليلة الماضية. وفي سن 13 التحق رامانوجان بالجامعة، لكنه فشل فيها للصعوبة التي كان يواجهها في التركيز في محاضرات الأدب والتاريخ والبيولوجيا، بينما كان يمضي وقت فراغه في اختراع الرياضيات الحديثة. ماري أنينغ. ماري أنينغ المرأة الإنجليزية التي لم تتلقى أي نوع من التعليم العالي، لكنها كانت تهوى جمع أصداف البحر. وقد تمكنت الفتاة الإنجليزية من اكتشاف سلالات جديدة من الديناصورات، بل وساعدت في إقناع العالم بأن الديناصورات كائنات حقيقية وليست خرافة. دونالد هاردن. كان دونالد هاردن يعمل مدرسا في مدرسة ثانوية، وعلى الرغم من رتابة مهنته الأصلية إلا أنه استغل وقت فراغه بشكل غير تقليدي، فقد توصل المدرس إلى حل الشفرة المعقدة التي كان يستخدمها أحد القتلة المتسللين المجنون المدعو زودياك في أمريكا. وقد عمل فريق متخصص من مكتب التحقيقات الفيدرالية على الشفرة التي استحدثها زودياك للتعرف على هويته دون طائل، إلى أن تمكن هاردن من فك الشفرة. جورج ميندل. يعود الفضل للراهب جورج ميندل في تأسيس علم الجينات والهندسة الوراثية، وقد بدأت أبحاث ميندل عن الوراثة تتشكل عندما كان يزرع البازلاء في الحديقة، وقد لاحظ على هذه النباتات أن بعض الصفات مثل اللون والحجم يتم توريثها من جيل إلى جيل. ومن هنا بدأ ميندل أبحاثه لتأسيس علم الجينات الحديث، ولا شك أن أبحاث ميندل هي الأساس الذي بني عليه كل ما نعرفه اليوم عن الحامض النووي.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا.
ما الذي أوصى به الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام؟ قال إبراهيم بن أدهم: أول ما كلم الله تعالى آدم عليه السلام قال: أوصيك بأربع، إن لقيتني بهن أدخلتك الجنة، ومن لقيني بهن من ولدك أدخلته الجنة، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بيني وبينك وبين الناس. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من عمل وفيتك إياه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء ومني الإجابة، وأما التي بيني وبينك وبين الناس فما كرهت لنفسك فلا تأته إلى غيرك.
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما هي الأطعمة العشرة التي يمكن استهلاكها لتحسين معدل الذكاء؟ نرغب جميعا في أداء ممتاز في العمل، أو تحسين التركيز، أو تقوية الذاكرة للحصول على نتائج مدرسية أفضل. إليكم جميعا هذه الأطعمة العشرة التي يمكن استهلاكها لتحسين معدل الذكاء والأداء الفكري، حتى يعطي الدماغ أفضل ما عنده ويتحسن أداؤنا الفكري. فيجب الانتباه إلى ما نضعه في طبق الطعام، فقد أظهرت الدراسات أن 4 مواد ضرورية في كل لحظة للدماغ، وهي السكر والحديد وأوميغا 3 والفيتامينات والمعادن. الدماغ يستهلك 20% من الوحدات الحرارية في الليل أو النهار أثناء العمل أو الراحة، والدماغ حينها لا يتوقف عن العمل، لذا يحتاج إلى غذاء مستمر. يشكل الدماغ 2% فقط من وزن الجسم، لكن احتياجاته مهمة نسبيا، إذ يستهلك لوحده قرابة 20% من الأكسجين الذي نتنفسه، و20% من الوحدات الحرارية التي نبتلعها خلال اليوم. فإذا حذفت وجبة الفطور في الصباح أو تناولت كمية غير كافية من الطعام، تشعر بعد 3 ساعات تقريبا أنك لم تعد قادرا على التركيز، وأن أداء الدماغ تضاءل بنسبة 15% تقريبا. ولا تظنن أن الليل أكثر راحة للدماغ، فأثناء الحلم مثلا تزداد حاجة الدماغ إلى الطاقة بنسبة 30% تقريبا. وإليكم الأطعمة 10 المهمة واللازمة لتحسين الذكاء والحفاظ على الدماغ. أولها ثمار البحر، وهي غنية باليود، المعدن الضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية المحفزة للدماغ. وثمار البحر هي مصدر مهم لفيتامين B12 والبروتينات والفيتامينات وعناصر مغذية أساسية، وينصح بتناول 200 جرام منها مرة واحدة في الأسبوع. هذا هو الطعام الأول المقوي للدماغ والمحسن للذكاء. أما الطعام الثاني فهو الشوكولا، فالفلافونويد الموجودة في الشوكولا وخصوصا الشوكولا السوداء تحفز تدفق الدم نحو الدماغ طوال ساعات عدة. الشوكولا هي مصدر للمغنيسيوم ومضادات التأكسد، وينصح بتناول مكعب واحد فقط أو 2 من الشوكولا السوداء خلال فترة ما بعد الظهر. ثالثا الخبز، تعتبر السكريات البطيئة ضرورية للدماغ، لأن الدماغ يستهلك لوحده 50% تقريبا من مأخوذنا اليومي. الخبز هو مصدر ممتاز للسكريات المركبة، وينصح بتناول شريحة واحدة أو 2 أثناء كل وجبة طعام. رابعا الكيوي، إذ أن حبة الكيوي الواحدة تغطي 100% تقريبا من احتياجاتنا اليومية إلى فيتامين سي، إنه غني بهذا الفيتامين، كما يحتوي الكيوي على البوليفنولات وهي مضادة للتأكسد، وينصح بتناول حبة واحدة من الكيوي كل صباح. الطعام الخامس هو السبانخ، تزخر أوراق السبانخ بفيتامين بي الضروري لنقل الرسائل بين الدماغ والأعصاب، وينصح بتناول 200 جرام منه مرة إلى مرتين أسبوعيا بالتناوب مع أنواع أخرى من الخضار ذات الأوراق الخضراء. الطعام السادس هو الخوخ، ويعتبر الخوخ الفاكهة الأغنى بمضادات التأكسد المحاربة للشيخوخة، وهو مصدر جيد أيضا لفيتامين بي، ويمكن الحصول عليه بتناول 2 أو 3 حبات من الخوخ كل مساء. الطعام السابع هو كبد العجل، ويحتوي كبد العجل على الحديد والبروتينات والفيتامينات، وكلها عناصر أساسية ضرورية لمحاربة التعب الجسدي والفكري على حد سواء، وينصح باستهلاك 150 جراما من الكبد مرة أسبوعيا. البيض وهو الطعام الثامن، يزخر البيض بالكولين والليستين وهما عنصرين غذائيين ضروريين للذاكرة، ينصح بتناول 5 بيضات أسبوعيا إلا إذا قرر الطبيب عكس ذلك. الطعام التاسع هو السمك الدهني، وهذا النوع من السمك يحتوي على أحماض أوميغا 3، وهذه الأحماض الدهنية الأساسية التي تحمي الخلايا العصبية، والسمك مصدر للبروتينات وأوميغا 3 وعناصر مغذية أساسية مثل اليود والسيلينيوم والفيتامينات وغيرها، وينصح بتناول 200 جرام من السمك الدهني مرتين أسبوعيا. وأخيرا البقول، تحتوي البقول على كمية كبيرة من البروتينات الضرورية لعمل الدماغ وترميم التلف الحاصل فيه. البقول هي مصدر رئيس للسكريات المركبة والبروتينات، وينصح بتناول 60 جراما من العدس أو الحمص أو الفاصوليا مثلا 2 إلى 3 مرات أسبوعيا. فإلى كل من يحرصون على تحسين معدل الذكاء، حافظوا على تناول هذه الأطعمة.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا،
لن يشقى في الدنيا أبدا.
ما أكثر الحيوانات السامة فتكا بفريسته لما يختزنه من أشد السموم خطرا؟ هل هي الكوبرا الهندية أم العنكبوت الأسود والتي تسمى بالأرملة السوداء أم ضفادع السهام الأمريكية؟ الجواب هي ضفادع السهام الأمريكية السامة، وهي تسمية أطلقها عليها الهنود الحمر لأنهم كانوا يعمدون إلى غمس سهامهم في سمومها لتصبح فتاكة. ويقدر الخبراء أن السم الموجود في جسم ضفدع واحد منها يكفي لقتل 2200 رجل.
هذا العلم مع الفتر البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
علمنا أن الطاقة تتولد من انشطار نواة الذرة، فهل يمكن توليد الطاقة بواسطة اندماج الذرات؟ نعم يمكن ذلك، فالذرات يمكن أن تندمج تحت حرارة وضغط هائلين مطلقة طاقة كبيرة، وهو تفاعل سبق أن حصل في القنبلة الهيدروجينية. وسيجد الإنسان حينئذ في متناوله طاقة لا حدود لها، شريطة أن يستطيع السيطرة عليها والتحكم بانطلاقها.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
هل تخفف القهوة من الصداع؟ ولماذا سمي مرض سرطان الدم لوكيميا؟ وكم تبلغ ذرية زوج من الأرانب بعد 3 سنوات؟ وما هو أقصى ارتفاع يمكن أن تصله الطيور في تحليقها؟ ومما استخرج الإنسان الأسبرين؟ ومن هو أعظم جراح عربي ظل طيلة قرون المرجع الوحيد لعلم الجراحة في أوروبا لقرون عديدة؟ نعود إلى السؤال الأول، هل تخفف القهوة من الصداع؟ نعم تخفف القهوة من ألم الصداع لأنها تزيل احتقان الأوعية الدموية في المخ. أما لماذا سمي مرض سرطان الدم لوكيميا؟ فذلك لأن سرطان الدم هو مرض اللون الأبيض في الدم، ولوكي أي لوكو تعني الأبيض. وكم تبلغ ذرية زوج من الأرانب بعد 3 سنوات؟ تبلغ 33 مليون أرنب فقط. وما هو أقصى ارتفاع يمكن أن تصله الطيور في تحليقها؟ يمكن أن تصل الطيور في تحليقها إلى 30,000 قدم. ومما استخرج الإنسان الأسبرين؟ لقد استخرجه من لحاء شجر الصفصاف، وقد أدرك الأسقف الإنجليزي إدوارد ستون المزايا العلاجية للحاء الصفصاف سنة 1758 ميلادية. أما من هو أعظم جراح عربي ظل طيلة قرون المرجع الوحيد لعلم الجراحة في أوروبا لقرون عديدة، فهو أبو القاسم الزهراوي الأندلسي الذي عاش في القرن 10 الميلادي. ويعد كتابه التصريف موسوعة طبية شاملة تميزت بفصول خاصة بالجراحة ظلت طوال قرون مرجعا وحيدا لأطباء أوروبا.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني يفوز بعلمي يا ما عشت، يفوز بعلمي يا ما عشت. أنا ما قلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف، فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأقترف. أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني.
من هو الإمام أحمد بن حنبل؟ إنه المحدث والفقيه صاحب المذهب الحنبلي، وقد اضطرب بعضهم في تصنيفه أهو محدث أم فقيه، وفي الحقيقة أنه يعتمد في الفقه أسلوب المحدثين، أي أنه يعتمد على الدليل في الوصول إلى تقرير الأحكام. خرجت أمه من مرو وهي حامل به، فولدته في بغداد في شهر ربيع الأول سنة 64 و100 للهجرة. وقيل إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع. درس الفقه وكان من أصحاب الإمام الشافعي وخواصه، ولزمه حتى كان رحيل الشافعي إلى مصر. وقال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقد جمع أبو الفرج ابن الجوزي في موسوعته صفة الصفوة أقوال عدد من العلماء كلها تقر بمكانة الإمام أحمد بن حنبل وعلمه. ومن هذه الأقوال ما قاله إبراهيم الحربي، قال: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء. وقال عبد الرزاق الصنعاني: ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وعن أبي داود السجستاني قال: لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وأشده بياضا من أحمد بن حنبل. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت أسمع أبي كثيرا يقول في دبر كل صلاة: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك صنه عن المسألة لغيرك. هذه الأقوال جميعا تجمع في الإمام أحمد خلاصة قيمة تبين سيرته، فهو العالم الورع والمحدث المدقق والفقيه المتبع والعفيف عزيز النفس الذي لا يمد يده لغير الله والكيس أنيق الملبس. والإمام أحمد هو صاحب المسند، وهو كتاب جامع عظيم القيمة في الحديث النبوي، رتبه على حسب الرواة من الصحابة وهي طريقة المسانيد، فلكل صحابي أحاديثه التي رواها. هذا المنهج في التدوين يستدعي ممن أراد البحث عن حديث ما أن يكون على معرفة باسم الصحابي الذي رواه، وعندها يبحث عن الحديث في مسنده، بينما لو ذهب الباحث إلى صحيح البخاري أو مسلم فإنه يصل إلى الحديث من خلال الموضوع. يشتمل مسند أحمد بن حنبل على 30,000 حديث، ولا يوازيه مسند من المسانيد في وفرة محتوى، وإن كان اختلاف قد وقع في مدى تطرق الضعف أو الوضع إلى أحاديث المسند، إلا أنه اشتهر عن الإمام أحمد اشتراطه بأنه لم يجمع في المسند من الأحاديث إلا ما هو صحيح. أما في مسألة التوحيد فيعد الإمام أحمد إمام أهل السلف، أهل النص والحديث، الذين امتنعوا عن الخوض في التأويل للمتشابهات من الآيات، وأخذوا الآيات على ظاهر نصها كما هي. ولقد أصابه بلاء في حياته زمن الخليفة العباسي المأمون، وامتحان صعب كان موضوعه يدور حول القرآن الكريم وهل هو مخلوق أم لا، وكانت الأزمة بسبب تحريض المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. ولقد استمر الابتلاء بهذا الأمر للإمام أحمد زمن الخليفة المعتصم وبعده الواثق، فعل الأمر نفسه، وفي عهدهم جميعا أصابه ما أصابه من السجن والجلد والتعذيب، إلى أن كانت خلافة المتوكل الذي رفع المحنة عنه وأكرمه. أما بالنسبة لفقهه فإن فقه الإمام أحمد يتكئ على الحديث النبوي، وفقهاء المذهب الحنبلي اعتمدوا منهجه في الأصول التي بنى عليها فقهه، والتي لخصها ابن القيم وحصرها بخمسة: أولا النصوص من قرآن وسنة، وإن وجدت فإنه لا يتطلع إلى سواها من أقوال منسوبة للصحابة أو آراء. ثانيا ما أفتى به الصحابة ولا يعلم له مخالف، فإذا وجد لأحدهم فتوى ولم يعرف مخالفا لها لم يتركها إلى غيرها. ثالثا إذا اختلف الصحابة كان يأخذ من أقوالهم ما يكون موافقا للكتاب والسنة. رابعا الأخذ بالحديث المرسل الذي لم يذكر فيه الصحابي الذي رواه، والحديث الضعيف الذي لم يثبت وضعه إذا لم يكن في الباب ما يدفعه ويقدمه على القياس. خامسا القياس، وكان يذهب إليه الإمام أحمد إذا لم يجد نصا من كتاب أو سنة، ولم يجد قول صحابي أو تابعي على الرواية المشهورة، ولا أثرا مرسلا أو ضعيفا. والقياس في أصول الفقه الحنبلي بمعناه الواسع يشمل كل وجوه الاستنباط من غير النصوص، ويدخل في بابه الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، الاستصحاب. لم يكتب الإمام فقهه، وإنما وجدت بعض المذكرات الخاصة أحيانا، وقد نقل فقهه تلامذته وأبرزهم ابنه صالح وابنه عبد الله، ومن أصحابه أبو بكر الأثرم وعبد الملك الميموني وأبو بكر المروذي وغيرهم. والسادة الحنابلة لا يوافقون على إغلاق باب الاجتهاد، ويرون أن وجود مجتهد مطلق فرض كفاية لا يصح أن يخلو منه عصر. حياة جهاد ومثابرة وفقه وحديث وسلوك عماده الورع والزهد، هكذا عاش الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن كانت وفاته في 2 ربيع الأول في 41 و200 للهجرة بعد مرض لازمه 9 أيام قبل وفاته. رحم الله الإمام أحمد وأسكنه فسيح جناته.
جزاه الله بما أولى،
جزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرفا، من عز توجني الشرفا،
من عز توجني الشرفا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أين يقع بحر الهدوء؟ وما الذي تعرفه عن جبال الهيمالايا؟ وكم يبلغ طول جبال الألب؟ وكم هو طول السنة في كوكب زحل؟ وأين تقع بحيرة قارون؟ وأين يقع نهر قارون؟ وكم تبلغ قمة إيفرست؟ بحر الهدوء ليس من البحار التي توجد على سطح الأرض، بل هو اسم أحد المناطق التي توجد فوق سطح القمر. جبال الهيمالايا من أطول السلاسل الجبلية في العالم، التي تقع في شمالي الهند وتوجد بها أعلى قمة في العالم، وهي قمة جبل إيفرست. ويبلغ طول جبال الهيمالايا حوالي 1500 ميل، وتنبع منها أنهار السندي والجان والبراهما بوترا. أما جبال الألب فهي من أهم السلاسل الجبلية في أوروبا، والتي تمتد من مدينة فيينا بالنمسا شرقا إلى خليج جنوى بإيطاليا غربا، ويبلغ طولها حوالي 600 ميل. وللإجابة على سؤال كم طول السنة في كوكب زحل، نقول يقع كوكب زحل بين كوكبي المشتري وأورانوس، ويدور زحل حول الشمس في مدة 29 سنة و67 يوما، وهو ما يساوي طول السنة على هذا الكوكب. ويعتبر زحل من أكبر كواكب المجموعة الشمسية، حيث يلي في الحجم كوكب المشتري. أما نهر قارون فإنه يوجد في إيران ويصب في شط العرب، أما بحيرة قارون فتوجد في مصر. وكم تبلغ قمة إيفرست؟ قمة إيفرست هي أعلى قمة في آسيا، وتوجد في جبال الهيمالايا، ويبلغ ارتفاعها حوالي 10 كيلومترات، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى السير جورج إيفرست البريطاني، والذي كان مديرا للمساحة في الهند.
أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها.
ما هي الفوائد العلمية التي أثبتها العلم الحديث لبعض الممارسات التعبدية التي نقوم بها؟ ثبت علميا أن سماع القرآن الكريم يقلل من انتشار الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، بل ويدمره. هذا أولا. ثانيا، إن إطالة السجود يقوي الذاكرة ويمنع الجلطة الدماغية. ثالثا، إن رفع السبابة للتشهد يزيد من تدفق الدم في جسم الإنسان ليساعد على تقوية القلب. رابعا، إن السجود يزيد الشحنات الموجبة في الجسم، لأن شحنات الأرض سالبة.
يصافح كفيها التوفيق، يصافح كفيها
التوفيق، يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي
ربه. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم،
لن يشقى في الدنيا أبدا،
من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم.